هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
ومثله الحيل التي
بماذا تحيل يوسف؟ بوضع الصواع في رحل أخيه، وضع الصواع في رحل أخيه وقال أيتها العير إنكم لسارقون، ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لئلا يظن أنه هو الذي وضعها. هذه حيلة لكنها حيلة مباحة، حيلة مباحة لا بأس بها. نعم.
ومثله الحيل التي
إيش؟
ومثله الحيل التي
نعم
إيش؟
وش الأشكال؟
يتسلم عندي
ها؟
عندي يتسلم بها النفس أو النفوس
التي تسلم
عندهم لتسلم
تسلم
عندهم لتسلم
ها؟ لا ها؟ يتسلم بدون لام صحيح. لا عندنا يتسلم بها. نعم.
ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها. ومن فروعها أن الله قال نعم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. ومن فروعها أن الله قال
إن قضية الخضر واضحة يعني لا تحتاج يا شباب كلكم تقرؤون. نعم.
ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه نعم وولي عليه من وديعة
نعم
من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونضارة وقف
زمنا لا ما له معنى
تولى عليه زمنا
لا لا ما هو صحيح نعم
وولاية مال يتيم ونضارة وقف ووكيل ووصي ونحوها. فكلها يجب حفظها في حرز مثلها لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح. ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها.
قول المؤلف رحمه الله الأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد، هذه من الأمانات وليست هي الأمانات كلها، لأن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية أو غير ذلك. ومنها تحميل السلام، إذا قال لك شخص سلم لي على فلان وقلت نعم والتزمت به فإن عليك الأمانة، فإنه عليك أمانة. إذا حدثك بحديث وقال بيني وبينك فهذا أمانة. إذن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق فإنه داخل في الآية الكريمة. أما بالنسبة للمال فالمال الذي يعتبر أمانة فالمال الذي يعتبر قابضه أمينا كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمانة. كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمانة. قولوا لي الإذن من الشارع مثل إيش؟ كولي اليتيم. ولي اليتيم المال اليتيم بيده حصل بإذن من الشارع، بإذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر، هؤلاء ثلاثة: الوكيل في الحياة، الوصي بعد الموت، الناظر على الوقف في الحياة أو بعد الموت. فمثلا إذا قلت لفلان، إذا قلت لفلان خذ هذا بيعه، أخذه، ماذا نسميه؟ نسميه وكيلا. وإذا أوصى شخص بشيء من ماله يصرف في أعمال الخير بعد موته فأخذه الموصى إليه سمي وصيا. وإذا أوقف الإنسان شيئا وقال يا فلان أنت الناظر عليه فإنه يسمى ناظرا. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، كثير من الناس يغلب عليهم مع حسن القصد الجهل.
نعم.
واحد منهم إذا رأى مثلا رجلا طلق زوجته وتحسر عليها طلاقا بائنا ذهب وتزوجها ونيته أن يحللها للأول.
نعم.
دون علم منه بتحريم ذلك، فإذا علم الزوج بعد الزوج الأول يعني بعد أن يتزوجها ظن منه أن هذا تزوجها لغرض له فيها، فهل علي فهل يعتبر زواجهما باطل زواج الأول؟
الأول ولا المحلل؟
المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الأول ولا الزوجة أنه إنما فعل ذلك لأجل
أن يحللها للأول. الاعتبار بنية الزوج، الزوج الثاني، سواء علم الزوج الأول أو المرأة أو أم لم يعلم.
بنية الزوج الثاني يعني المحلل.
المحلل.
طيب إذا علم الزوج الأول،
إذا علم أنه تزوجها للتحليل حرم عليه ما التزوج.
طيب كان قد تزوج.
يفسخ بينه، يفسخ العقد.
طيب.
نعم. هي سؤال عبد الله. نعم. إيش؟ ها؟ ما اتضح؟ طيب، استدان فقير من شخص دينا إلى سنة، حلت السنة، فقال الدائن للمدين إما أن اقضي الدين، قال اقضي الدين، قال ما عندي، قال تدين مني أبيع عليك هذه السيارة تساوي 50 ب60. فيشتريها المدين ثم يبيعها ب50 ثم يعود إلى الدائن ويعطيه 50. فإذا حلت السنة الثانية فعل مثل هذا فصار يقلب عليه الدين. ها؟ لا، إذا عادها صارت عينة، لكن إذا باع على غيره صارت قل.
ما الفائدة يا شيخ بالنسبة للمبيعات؟
كيف الفائدة؟ الفائدة إنه ربح.
بس الآن هو أعطاه إياه كي يبيعها.
هو باعها ب60 وهي تساوي 50. ربح ولا ما ربح؟ أسألك. وش ربح؟ نعم يا عبد الله عوض.
أحسن الله إليك. قاتل شبه عمد مثلا، من قتل مثلا يعني مورثة مثلا أو مثلا
شبه،
هل يلحق ب يعني ب
يلحق بالخطأ؟
يلحق بالخطأ.
نعم.
يعني يرث منه
على قول الراشد. نعم.
على قول الراشد كمان يرث يا شيخ.
يرث.
الدية.
ها؟
الدية.
الدية لا يرث منها. لا يرث منها. لأن الدية واجبة عليه. فلا يرث. نعم.
صلى الله عليك.
أنت.
صلى الله عليك يا شيخ. في بعض بلاد الكفر بعض المسلمين يحلون الربا.
إيش؟
في بعض بلاد الكفر.
أرفع صوتي.
في بعض بلاد الكفر.
ها؟
في بعض بلاد الكفر.
نعم.
المسلمون بعض المسلمون يحلون الربا من أجل أن يدفعون أن يسددوا الغرامة.
من أجل إيش؟
أن يسددوا أن يدفعوا. يدفع
اي ما يجوز. بعض الفقهاء اجاز الربا في دار الحرب لانهم حربيون وما لهم حلال، والصحيح انه لا يجوز، لان مجرد العقد بينك وبين الكافر ولا حربيا يعني العهد والامان، وقد امر الله تعالى بالايفاء بالعهود والعقود. نعم ناخذ الاشار. طيب هذا غلط، لأن الإنسان إذا سلم على الرسول في مكانه حملته الملائكة، ولا أعلم أن السلف الصالح كان يوصي بعضهم بعضا في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول الأذان الأول مدن الجمعة أن الذي إذا انتهت العدة التي من أجلها شرع مات رضي الله عنه الأذان الأذان يؤذن،
نعم
الأذان عندها لا يؤذن.
يقول غلط، نحن نفعله إحياء للسنة، ولو كان هذا التعليل صحيحا لقلنا إذن لا يؤذن في البلد إلا واحد، لأن مكبر الصوت يسمعه كل أهل البلد، فنحن نثبته اتباعا لهذه السنة. نعم.
قول يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام إنكم لسارقون، مع أنهم ما بشروا السرقة وهو الذي وضعها.
تورية.
نعم.
هذا من باب التورية. ثم أن الذي أذن مؤذن ليس هو يوسف، الذي أذن غير يوسف، فيجوز أن هذا جاهل أو ما أشبه ذلك، فإما أن يكون باب التورية وإما أن يكون جاهلا. ثم إنه أيضا ربما يكون إنكم لسارقون باعتبار الواقع، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ما علم هذا المنادي أنه وضعها في رحل أخيه، فلا إشكال فيها إذا كان المؤذن غير يوسف، ما في إشكال. نعم. إيش؟ نعم. إنهم يكيدون كيدا. نعم. على الإطلاق لا، لكن كيد الله للإنسان هذا مدح. نعم. أي نعم، ما لم تخالف السنة النبوية. كيف إيش؟ لكن الرسول شرع قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
الزمن بين
الأذانين. إيش؟
الزمن بين الأذانين. ما نجد في الانضباط، يعني بعضهم يقدمه ساعة وبعضهم ربع ساعة.
إي نعم. الزمن ينبغي أن يقال إنه أن يكون بينهما فرق بحيث يتهيأ الناس للصلاة بالاغتسال ولباس الجميل من الثياب والتطيب، وهذا يكون بين الساعة وخمسين دقيقة. نعم.
بعض الجرائد تضع دعاية يا شيخ لقضية التأمينات
يا شيخ. نعم.
تذكر حادث لقصة رجل ما يقول هذا الرجل بسبب ذلك التأمين لقد استرحت من ذلك الدين ومن ذلك.
نحن نرى أن التأمين من الميسر وأنه محرم، وقد قرنه الله عز وجل بشرب الخمر وعبادة الأصنام والأزلام، فهو محرم، لكن الناس نسأل الله العافية كالإبل إذا نفرت واحدة نفر الجميع، وإن استقرت استقر الجميع.
بالنسبة للدلالة التي لا يكون هناك فرق في الزمن بين الليل واليوم والجمعة.
نعم.
ولا يمكن أن يجعل فرقا بين الأذان أو الثاني اللي هو أمام المسجد. هل السنة أن يؤذن أذان واحد أو يؤذن أذانين؟
هذا ليس باختيارك ولا باختيار أحد.
إذا كان هو الإمام.
إذا كان إمام حتى الإمام في الجمعة في مثل هذا المسجد الذي تشير إليه ما يستطيع أن يقول قدم أو أخر. إذا كان يستطيع يقول قدم قدم الأذان.
لا يستطيع أن يقدم الأذان لكن يستطيع أن يقول أذن أذان واحدا.
نعم واحدا.
نعم. لكن لو قدم الأذان سيكون شاذ بالنسبة لل.
إذا كان يستطيع أن يلغي هذا الأذان فحسن يلغى. يكون أذان واحد. نعم. أنت وقت الأسئلة الآن. درس. نعم.
ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم.
طيب في ضمن ما الفرع السابق كذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح. الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح يعني كرجل أعطاك شاة له قال هذه عندك أمانة يجب عليك أن تنفق عليها إذا كانت ذات روح. يجب عليك أن تحفظها عن البرد في أيام الشتاء وعن الشمس والحر في أيام القيض. فإذا قال إذا أنفقت عليها فإن النفقة تستوعب قيمتها وزيادة. فالجواب إن كان قد أذن لك وقال إن رأيت أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها فبيعها. فهنا إذا رأى أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها وجب عليه أن يبيعه. وإن قال له أنفق عليها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها على قيمتها وجب عليه أن يبقيها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها على قيمتها لأنها قد تكون غالية عند صاحبها ولا يهمه أن ينفق عليها كثيرا. وإن لم يقل هذا ولا هذا فيجب أن ينظر إلى الأصلح. فعندنا الآن عندنا ظاهر وهو قوله خذ هذه. فإن ظاهر إيداعه إياها أن ينفق عليه. ولو كان يريد أن يبيعها لقال له فإن زادت قيمة الإنفاق عليها فبيعها. ولما لم يقل ذلك قلنا الأصل أن هذه ملك لصاحبها ولا يجوز لك أن تتصرف في ملكه إلا بإذنه. هنا طيب عدم التفريط والتعدي ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. فمن لم يحفظها عن البرد ماذا نقول له؟ مفرط. ومن حملها أكثر مما تتحمل فهو متعدي. نعم.
ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. كما أن من فروعها
قوله رحمه الله إذا كان فيها أهل مفهوم إذا لم يكن أهلا فلا حرج أن تطلب الوظيفة. لو كان الرئيس أو المدير على هذا العمل غير أهل غير كفر خائن لا يقوم بالواجب ويعطي العمال الذين عنده يعطيهم ما لا يستحقون إما أن يكتب لهم عمل خارج دوام وهم لا يعملون أو ما أشبه ذلك. فهنا له أن يطلب الوظيفة لأنه بطلبه هذا محسن إلى من؟ إلى الدولة أو إلى الموظف؟ لا، لهما جميعا. أما الدولة فظاهر، وأما هذا الموظف فلأنه منعه من الظلم، لأن هذا الموظف كل ساعة تمر به فهو آثم. فإذا طلب وظيفته وعين فيها منعه من الإثم. وهذا قيد الذي قاله شيخنا قيد جيد جدا، أنه إذا كان أهلا، إذا كان فيها أهل. نعم.
كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها.
كل ما يوجب العداوة والبغضة بين المسلمين فإنه حرام، هذه قاعدة عامة شاملة، سواء في البيع، في النكاح، في الولايات، في أي شيء. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إيش؟ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وقول في الخمر والميسر هذا على سبيل المثال، لأن سياق الآية فيهما، لكنها عامة. كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه من إيش؟ من أوامر الشيطان، وهو حرام. نعم.
وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فعقده لا يأتي بخير بخير وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده.
الآن النذر وسيلة للوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب، والنذر نذر الطاعة مكروه بدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، وهذا بمعنى النذر، يعني حلفوا أيمانا مغلرة أنك لو أمرتهم لخرجوا. قال الله تعالى: قل لا تقسموا، طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة، وهي الطاعة بدون إقسام، الطاعة بدون نذر. أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من البخيل. لا يرد قضاء، لأن يعني بعض الناس ينذر لمريض إن شفاه الله، هذا النذر هل هو الذي يجلب له الصحة أو الشفاء؟ أجيب:
لا،
النذر لا يرد قضاء، فلا يجلب مفقودا ولا يعدم موجودا، لكنه يستخرج به من البخيل. فالنذر مكروه والوفاء به واجب إذا كان طاعة. وأما قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار: يوفون بالنذر، فهذا لا يدل على أن النذر محمود، وإنما يدل على أن الوفاء به محمود. ثم إن المراد بالنذر في الآية الكريمة الطاعات الواجبات، بدليل قوله تعالى في أهل الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والحاج ما نذر، لكن كل وفاء بواجب فإنه وفاء بنذر، لأن شروع الإنسان في الواجب كأنه نذره على نفسه. وما أكثر الذين يندمون إذا نذروا، ويذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا وأنى لهم ذلك. نعم.
ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال، وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. هذا أصل عظيم جمع هذا أصل عظيم جميع رخص الشرع جميع رخص الشريعة تحقيقاتها
وتخفيفاتها.
تصحيح يا شيخ
وش اللي عندك؟
وتحقيقاتها
لا غلط.
هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا: جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين. وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات. يقادر؟
نعم، يعني لا يبلغ.
وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. نعم. والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح 3 أيام بلياليها على الخفين، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصبيان.
عن الدم اليسير النجس، يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين فإنه لا يوفى عن يسيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه، وتنضحه بالماء وأطلق، فيشمل اليسير والكثير. أما بقية الدماء فهذه يعني، وأقصد بذلك دم الإنسان، فأكثر العلماء على أنه نجس، كالذي يخرج من الأنف أو من السن أو من العرق، أكثر العلماء على أنه نجس. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بنجس. ومن تأمل النصوص تبين له أنه ليس بنجس، لكن على القول بنجاسة يعفى عن يسيره. فما هو حد اليسير؟ حد اليسير هو ما صغر في عين الإنسان ورأى أنه يسير، هكذا قال بعض العلماء، فهو معتبر في كل إنسان بحسبه، لكن هذا ليس بمنضبط، لأن الموسوس اليسير عنده إيش؟ كثير، والمتهاون الكثير عنده يسير. وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا إلى أوساط الناس وعامتهم، فإن كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير، وإن كان كثيرا فهو كثير. هذا متى؟ إذا قلنا إنه نجس. أما إذا قلنا إنه ليس بنجس لأن الأصل الطهارة والمؤمن لا ينجس، وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان مع ما ترسب فيه من الدم فهو طاهر، فطهارة الدم من باب أولى. ثم إن الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بغسل هذه الدماء. فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانت تغسل الدم عن وجهه؟ قلنا بلى، لكن هل هذا يدل على النجاسة؟ لا يدل على النجاسة، أولا لأنه مجرد فعل من صحابي، لكن الرسول أقره صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنها تغسلها وجهه ليزول تلوث الوجه بالدم، من قال إنها تغسله من أجل النجاسة؟ فلهذا نرى أن القول الراجح أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، كما أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين ولو كثر لا ينقض الوضوء. يعني لو أصاب الإنسان رعاف كثير فإن وضوءه باقي ولا ينتقض، أو جرح الإنسان بزجاجة أو حديدة أو مسمار أو ما أشبه ذلك وخرج منه دم كثير فإن وضوءه باقي لا ينتقض، لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل. لكن لو توضأ الإنسان من أجل أن يعيد نشاطه وقوته فهذا لا بأس به، نرجو أن لا يكون به بأس. أما أن نقول أن وضوءه قد انتقض بلا دليل فلا يمكن. وقول هل الدم يصير نجس، هل في الحيوان غير الآدمي دم طاهر؟ نعم، هو الذي يبقى بعد الذبح، الذي يبقى بعد الذبح ولو كان كثيرا طاهر، حتى لو طبخ الإنسان اللحم وظهر أثر الحمرة في المرق فإنه طاهر. كل دم يبقى بعد الذكاة الشرعية فهو طاهر. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة القافل في أثناء القاعدة الثالثة المشقة تجرب التيسير، قال: ومن فروعها الاكتفاء
بالعفو.
نعم، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مشقة التحرز منها. وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعمله ويشق عليه التحرز من بوله إذا بال وأصابه منه رشاش فإنه يعفى عن يسيره، هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الراجح خلاف ذلك، وأن النجس لا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا أصاب دم الحيض أن تحته وتقرصه وتنضحه بالماء، وهذا يشمل القليل والكثير، مع أن المرأة الحائض يشق عليها التحرز من الحيض لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء إلا ثياب قليلة. نعم.
والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصيام.
الاستجمار الشرعي يعني بالأحجار وشبهها، عن الاستنجاء يعني بالماء، هذا لا شك أنه من داخل في هذه القاعدة. المشقة تجلب التيسير، لأن البول والغائط يكثر مع الإنسان، ولو ألزم بأن يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقة، لكن على كل حال فيه شروط معروفة في الفقه لا نحب أن نطيل فيها، لأننا لو أطلنا في شرح هذه الجزئيات ما أكملنا هذه الرسالة إلا بعد سنة. نعم.
وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دون،
هذه فيها نظر، طهارة أفواه الصبيان، لأن العلة ليست هنا مشقة، بدليل أن الكبار أفواههم طاهرة، لكن العلة أن الآدمي طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. نعم.
وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس
إنها من الطوافين.
إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ذا
الهر وما دونها بالخلقة، هكذا علق الشيخ رحمه الله الحكم بالجسم، الهر وما دونها في الخلقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال إنها من الطوافين. وبناء على ذلك نقول الحمار سؤره طاهر كالهرة، مع أنه أكبر منها بكثير. لماذا؟ لمشقة التحرز منه، لأنها داخل في التعليل النبوي: إنها من الطوافين عليكم. وهذا القول هو الراجح، أن العلة ليست هي الخلقة وكبر الجسم وصغر الجسم، بل العلة إيش؟ مشقة التحرز منها. ولهذا قلنا بطهارة البغل وطهارة الحمار لمشقة التحرز منهما. نعم.
ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه.
نعم، هذا أيضا من داخل في القاعدة، الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكتفى في النضح ببوله خاصة، لأن البول يأتي بدون تهيؤ، يبول الصبي أي ساعة يأتيه البول. والبول أيضا من الذكر ينتشر لأنه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعفي عنه. وقولها الغلام الصغير احترازا من الجارية الصغيرة، فالجارية بولها كبول الكبيرة لا يطهر بالنضح. وقولها الذي لم يأكل الطعام احترازا من الذي يأكل الطعام، فإنه وإن كان صغيرا إذا كان يتغذى بالطعام فإنه يغسل بوله غسلا. والفرق بين الغسل والنضح لا بد أن نعرف ما الفرق. الغسل لا بد من عصر ودلك، وأما النضح فيكفي أن تصب على محل النجاسة ماء يغمرها فقط فهو أخف. وقوله وقيئه هذا مبني على أن القيء نجس، ولكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيء نجس لا من الكبير ولا من الصغير، مع أن القيء يكثر في الناس، ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه. والأصل الطهارة. ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء فعليه اتباع الدليل، وعليه أيضا أن يسعفنا به، وإلا فالأصل الطهارة. نعم.
ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه.
هذه قاعدة مهمة جدا، دل عليها قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة والحل. أما الحل فظاهر، وأما الطهارة فلا يمكن أن يبيح الله للعباد ما هو نجس. وعلى هذا فيستدل بهذه الآية على إيش؟ أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل. نعم.
ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية.
نعم، هذه أيضا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير، وذلك أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن في هذه الأشياء، في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس. فإذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك أنه طهر فقد طهر. إذا استنجيت وغلب على ظنك أنه طهر المحل فقد طهر. إذا توضأت وغلب على ظنك أنك أسبغت فقد أسبغت. كذلك دخول الوقت يكتفى فيه بغلبة الظن في الصلاة وفي الفطر، فما لو أن الإنسان غلب على ظنه أن الوقت دخل وصلى ولم يعلم بعد أنه قبل الوقت فصلاته إيش هي صحيحة، لكن لو تبين بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت فصلاته الأولى نفل ويجب عليه أن يصلي الفريضة. كذلك في الفطر إذا كان صائما وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم أكل ولم يتبين له أنها لم تغرب فصيامه صحيح، فإن تبين أنها لم تغرب فالقول الراجح أن صيامه صحيح أيضا، لأن فطره ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور، وفعل المحظور يعفى فيه عن الجهل يعفى عنه بالجهل والنسيان كما مرت علينا هذه القاعدة. نعم.
ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة، حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر.
هذا المتمتع والقارن الفرق بينهما أن المتمتع إذا أتى بالعمرة حل من إحرامه، والقارن لا يحل إلا يوم العيد، ولهذا عمل القارن والمفرد سواء، ووجوب الدم على القارن والمتمتع سواء أيضا. وهذه المسألة فيها إجماع وفيها جمهور. أما الإجماع فهو أن المتمتع عليه الهدي لأنه بالنص الصريح، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأما القارن فأكثر العلماء على ذلك أنه كالمتمتع بناء على أنه أسقط النسكين في سفر واحد، لكن على القول الأول على قول غير الجمهور أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي، يقولون لأن الهدي في مقابل التمتع بما أحل الله له من العمرة إلى الحج لا أنه سقوط السفر، وهذا لا شك أنه ظاهر القرآن. وهذه المسألة فيها إجماع وفيها جمهور. أما الإجماع فهو أن المتمتع عليه الهدي لأنه بالنص الصريح، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأما القارن فأكثر العلماء على ذلك أنه كالمتمتع بناء على أنه أسقط النسكين في سفر واحد، لكن على القول الأول على قول غير الجمهور أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي، يقولون لأن الهدي في مقابل التمتع بما أحل الله له من العمرة إلى الحج لا أنه سقوط السفر، وهذا لا شك أنه ظاهر القرآن، لكن مخالفة الجمهور الإنسان يتوقف فيها. نعم.
ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت.
نعم. إباحة المحرمات للمضطر داخلة في هذا الأصل، المشقة تجلب التيسير، وإباحة المحرمات للمضطر في القرآن الكريم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن قال قائل لو اضطر الإنسان المريض إلى شرب دواء محرم هل يجوز أو لا؟ الجواب لا يجوز، أولا لأنه لا ضرورة للدواء، فكم من مريض شفاه الله بإيش؟ بدون دواء. ثانيا أن الضرورة لو سلمنا أن هناك ضرورة لا تندفع بالدواء. كم من إنسان تناول كل ما قيل من دواء لهذا المرض ولكنه لم يشف؟ إذن فلا ضرورة. ثم نقول لا يمكن أن يكون فيما حرم الله تعالى علينا شفاء، لأنه لو كان فيه خير ما حرمه الله علينا. إذن لا يجوز التداوي بالمحرم مطلقا. استثنى العلماء من هذا مسألة يعني نادرة الوقوع، وهي لو غص الإنسان بلقمة لحمة أو لف خبزة كبيرة وغص وليس عنده إلا كاس من الخمر، فله إيش؟ أن يشرب لدفع الغصة فقط ثم يمسك، لأن هنا فيه ضرورة لشرب السائل، وفيه أيضا انتفاع الضرورة بشربه، لأن هذا السائل الذي هو الخمر يتبع اللقمة التي غص بها. أما العرايا فنسأل الأخ عنها، ما هي العرايا؟ العرايا بارك الله فيك، لا يباع التمر بالرطب، التمر لا يباع بالرطب لتعذر التساوي بينهما، لكن إذا احتاج الفقير الذي ليس عنده نقد إلى الرطب وليس عنده إلا تمر، ويأتي للفلاح ويقول بع علي ثمرة النخلة هذه بهذا التمر اللي عندي، فهذا يجوز بشروطه المعروفة في الفقه ولا حاجة إلى تطويل بشرحها. إذن العرايا بيع الرطب إيش؟ بالتمر على رؤوس النخل. أما إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل فقد سبق للشيخ رحمه الله أنه عده من جهة أخرى، ما هي؟ الوسائل لها أحكام ومقاصد. نعم، ما في سؤال لا بعد. نعم.
ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية.
القاتل قد يكون عمدا وقد يكون خطأ وقد يكون شفعا. إن تعمد القتل بما يقتل فهو عمد، مثل أن يطلق الرصاص على شخص متعمدا، هذا عمد فيه قصاص، وإن لم يكن فالدية، والدية هنا على القاتل ليس على عاقلته منها شيء، لأن المتعمد ليس أهلا للرحمة. الثاني خطأ في أن يفعل الإنسان شيئا له فعله، مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، هذا خطأ وليس على القاتل دية بل على عاقلته. وفيها المسألة هذه أيضا خلاف، هل يشاركهم أو لا، وإذا تعذر تحمل العاقلة هل يحملها القاتل؟ ليس هذا موضع ذكره. الثالث شفع عمد، وهو أن يتعمد الفعل بما لا يقتل، تعمد الفعل بما لا يقتل، مثل أن يضرب الرجل بصوت ثم يموت من الضرب، هذا شفع عمد، لأنه إن نظرنا إلى القصد قلنا عمد، وإن نظرنا إلى أن هذه الآلة لا تقتل قلنا خطأ، فجعله العلماء شبه عمد. وشبه العمد ملحق بالخطأ في وجوب الكفارة وفي كون الدية على العاقلة، ويخالفه أيضا في أصناف الدية، وليس هذا أيضا موضع البسط. نعم.
القاعدة الرابعة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأباح الله
هذا الظاهر أن المؤلف رحمه الله ساقها لا على أنها آية، لأنه لو أراد أنها آية لقدمها على الحديث، إلا أن يقال إن الحديث عام وهذه الآية خاصة بالحج، فلذلك قدم الحديث لعمومه فيكون مطابقا للآية الأولى. على كل حال هي عندنا لم تجعل بين قوسين، ما أدري عن بقية المسألة. نعم، إذن ساقها على أنها سياق دليل فقط. نعم طيب. نعم.
وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. والضرورة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. وهذه القاعدة تضمن،
لكن لاحظوا أن المحرم المباح للضرورة لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونها، هذه واحدة. الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن تندفع ضرورته به فإن لم يتعين فلا ضرورة. والمثال ما ذكرت لكم في الدواء قبل قليل، الدواء لا يمكن أن يكون هناك ضرورة لإمكان أن يشفى المريض بإيش؟ بلا دواء، أو أن يشفى بدواء آخر مباح. الشرط الثاني إيش؟ أن تزول أو أن تندفع ضرورته بذلك، فإن لم تندفع فلا. والدواء هل نقول إن الإنسان إذا استعمل دواء محرم اندفع ضرورته به؟ لا، قد يتداوى ولا يشفى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاء. رجل مثلا وجد ميته وهو مضطر، فهل له أن يشبع أو يأكل بقدر ما يبقي حياته؟ الثاني، يأكل بقدر ما يبقي حياته. طيب إذا قال: أنا في أرض فلات ولا أدري متى أحصل على طعام مباح وبشبع، نقول: لا تشبع، املأ كيسك ولا تملأ بطنك، خذ من الميت بكيس أو نحوه، فإن اضطررت إليه فكل وإلا فلا. أفهمتم؟ طيب، بعض العلماء يقول له الشبع، ولكن الذي يظهر أنه ليس له الشبع، يأكل بقدر ما تندفع الضرورة ويحمل معه ما يحتاج إليه في المستقبل. نعم.
وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، فيدخل في الأصل الأول: كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه، ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها.
الشيخ رحمه الله مر علينا أنه ينتقل عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، فهنا قال: كما ذكره، والمتوقع أن يقول: كما ذكرناه أو كما ذكرته. فالذي يظهر، والله أعلم، الذي يظهر لي أنه سلك هذا المسلك من باب التواضع حتى فيكني عن نفسه، عن ضمير النفس بضمير الغائب، لأن الإنسان إذا كما ذكرته أو كما ذكرناه أو ما أشبه ذلك قد يشعر بأنه يعني ذو قول وذو اعتماد أو ما أشبه ذلك. فالظاهر والله أعلم أن الشيخ رحمه الله أراد التواضع في هذا التعبير. نعم.
والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا
لو قال قائل هذا فيه شيء وهو أنه قد يفهم القارئ أنه يشرح مؤلفا لغيره إذا قال كما ذكره في الأصل مثلا، نقول ندفع هذا بأن الكتاب معلوم أنه هو الذي ألفه وهو لم يقل في مقدمته إني أشرح كتاب غيري أو ألفاظ غيري مثلا. نعم.
والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره.
هذا أظن معلوم للجميع، المريض إذا أتى شهر رمضان إن كان لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان يرجى برؤه انتظر حتى يشفيه الله وقضى. نعم.
والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى
الكبير يقيم نائبا. أجيب. نعم، لأن الكبر ما يمكن أن يزول. وقد جاء ذلك في الحديث في المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم. وأما إذا كان يرجى شفاؤه من المرض انتظر حتى يشفى وحج. نعم.
وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره. ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى.
هذه مسائل واضحة والحمد لله. وآخر المسألة هي أن الرجل إذا جاء والصف مكتمل فإنه يصلي وحده يصلي وحده وصلاته صحيحة. وهذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها الناس، ولا بأس أن نبسط القول فيها. فمن الناس من يقول إن الإنسان يجوز أن يصلي وحده خلف الصف ولو بلا عذر، يعني وإن لم يكتمل الصف، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف على نفي الكمال، كما قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهو مذهب الثلاثة الأربعة الأئمة الأربعة الصحة، إلا رواية عن الإمام أحمد وهي المشهور من مذهبه. القول الثاني أن الصلاة منفردا خلف الصف لا تصح مطلقا، حتى وإن وجدت الصف تاما، فإما أن تتقدم مع الإمام، وإما أن تجذب أحدا، وإما أن تنتظر داخلا، فإن لم تجد فصلي وحدك. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. القول الثالث وسط، وسط بين القولين، يقول إن وجد مكانا في الصف فصلاته خلفه غير صحيحة، وإن لم يجد فصلاته صحيحة. وهذا هو اختيار شيخنا كما رأيتم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو أنه لا واجب مع العجز. وهذا عاجز، أين يذهب؟ أسألكم أين يذهب؟ ما له مكان. إن قلنا له اجذب أحدا فهذا غلط، يعني إذا جذب أحدا ترتب عليه مفاسد. أولا أنه نقل هذا الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وهذا عدوان. والثاني أنه شوش عليه صلاته. والثالث أنه فتح فرجة في الصف. هذه الفرجة إما أن يبقى الناس على أماكنهم فيبقى الصف مفتوح، وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف. إذا قال قائل يذهب يصلي مع الإمام، قلنا وهذا أيضا غلط. أولا أنه إذا قلنا اذهب مع الإمام لازم من ذلك تخطي الصفوف، إن كان بينه وبين الإمام صفوف ولا بد أن يكون بينه ولو صفا واحدا. ثم إذا قلنا كن مع الإمام خالفنا بذلك السنة، لأن السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين، والآن صار معه واحد. ثم إذا قلنا اذهب وصل مع الإمام وجاء آخر، قلنا له اذهب وصل مع الإمام، جاء ثالث اذهب وصل مع الإمام، فصار الإمام صفا كاملا. لكن إذا قلنا للرجل صل الآن وحدك وإن جاء أحد وإلا فأنت معذور، كان هذا هو المطابق للقواعد الشرعية. وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صحت صلاتها وحدها، والمرأة عجزها عجز شرعي، وهذا الذي وجد الصف تاما عجزه عجز حسي. فالقول الراجح أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك مع الإمام خلف الصف. ما جاء وقت السؤال؟ جاء؟ جاي؟ نعم.
شيخ الله إذا صلى بعد الصلاة على هذه الصف المنهية عنها، يعني صلى ركعة خلف الصف وحده ثم جاء معه آخر، أو انتهى الإمام من صلاته وكمل الصف الأول، هل يعيد كل الصلاة؟
كيف؟ مش الكلام الطويل يا عريضة، مش معنى؟
يعني إذا صلى بعض الصلاة على هذه الصف المنهية عنها،
يعني والصف تام، يعني
صلى منفردا خلف الصف والصف فيه فرد،
طيب ما تصح صلاته من أصل،
ثم اكتمل الصف
ما تصح صلاته،
يعيد كل الصلاة،
يعيد كل الصلاة. نعم.
شيخ الله، أثر عائشة رضي الله تعالى عنها قصعت قطرة من الحيض بريدها،
إيش؟
قصعت قطرة من الحيض بريدها، هل يعتبر من العفو الدم اليسير أو يعتبر من ناحية التيسير؟
قول الرسول خير من فعلها، قول الرسول خير من فعله. نعم.
شيخ هل صح استعمال الخمر في الجروح شيخ؟
اي نعم. هذا اذا يعني دواء الجسم خارجيا بالنجس او بالخمر اذا صح انه مفيد لا بأس به، لان هذا ما يضر الانسان. نعم.
شيخ لم يتبين لي وجه ادخال اخذ العمر في مسابقه الخيل في قاعده المشقه تجلب التيسير.
نعم. وجه ذلك ان مشقه الجهاد بدون تمرين على آلاته ومعداته فيها صعوبه، فلا بد من التمرين اولا ثم الاستعداد. نعم.
بارك الله فيكم، الأصل في الأشياء الطهارة
إيش؟
الأصل في الأشياء الطهارة.
نعم.
فلو قيل أن هذا الدواء فيه خمر،
نعم،
فهل يعمل بغلبة الظن أو لا يزول هذا إلا بيقين؟
لا، الأصل أنه ليس فيه خمر. ثم إن العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام جوز التداوي بالنجس في ظاهر الجسم إذا لم يكن وقت الصلاة أو كان يمكنه أن يزيله عند الصلاة، لأنه ما في ضرر، لكن بشرط أن نعرف أنه مفيد. نعم. عن إيش؟ ما أسمع، خل بعد الأذان.
يسلم به الحنابلة من النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي خلف الصف فأمره بإعادة.
نعم.
هل وحده ضعيف
الجهة؟ الجواب عن هذا الحديث أن قوله رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف يشير إلى أن الصف فيه مكان له، فهو قضية عين ليست عموم لفظ، فلعل هذا الرجل لم يكن له مكان في المسجد في الصف، ما كان له مكان، لعل هذا الرجل كان له مكان في الصف لكنه لم يفعل. بقي أن يقال إذا سقط الواجب للعجز عنه هل يقوم غيره مقامه؟ في التفصيل، إن جاءت الشريعة ببدل له وجب البدل، فإذا سقط الوضوء لعجز الإنسان عنه فإنه إيش؟ يتيمم، لكن إن عجز عن التيمم أيضا التيمم ليس له بدل، فهل نقول لا تصلي لأنك ما تطهرت لا بماء ولا ببدل، أو نقول يسقط الأصل والبدل وصل؟ الثاني ولا شك، الثاني ولا شك. مثال آخر، رجل قتل نفسا خطأ يلزمه عتق رقبة، لم يجد يلزمه صيام شهرين متتابعين لا يستطيع، هل نقول تأتي بالبدل الثاني وهو أن تطعم 60 مسكينا كما كان ذلك في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان، أو نقول يسقط عنه الصوم إلى غير بدل؟ الثاني، يسقط عنه الصوم إلى غير بدل، لأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا مرتبتين فقط وهما العشق والصيام، ولم يذكر الإطعام، فإذا قال هذا القاتل أنا لا أستطيع، ليس عندي ما أشتري به الرقبة أو لا توجد الرقبة ولا أستطيع الصوم، قلنا الحمد لله على التيسير يسقط عنك وليس عليك إطعام. فإن قال إن نفسي لا تطيب بذلك وإني أريد أن أطعم، كنا لا طابت نفسك إن لم تطب بالشرع. تطيب نفسك على كل حال، ولا يمكن أن تتعدى حدود الله. ولو علم الله في الإطعام خيرا في هذا المقام، في هذا المقام لشرعه لعباده سبحانه وتعالى. نعم.
القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. فهذه الأمور لا بد أن تكون،
يشير إلى حديث عمر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، وجعله المؤلف رحمه الله من حديث جبريل لأن جبريل هو السائل، وإلا فمثل ذلك يعبر عنه عند المحدثين فيقال حديث عمر، لكن لما كانت القصة مع جبريل وهي مشهورة بهذا عبر به عن راوي الحديث أصلا وهو عمر ولا حرج فيها. نعم. عبر به أي، لكن هو حديث عمر في الحقيقة.
فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. وقال تعالى في متابعة الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو في هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله. وفي عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى في نفقات المخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
ومن ذلك أيضا الإخلاص في طلب العلم الشرعي، لا بد أن يخلص الإنسان في طلب العلم الشرعي بأن يريد به وجه الله والدار الآخرة، فإن أراد به دنيا فإنه آثم. من طلب علما من ما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله، فلا بد من الإخلاص في طلب العلم الشرعي. وبناء على ذلك أشكل على كثير من أهل الصلاح والإيمان أن يدخل الإنسان الجامعات ليتعلم منها من أجل أن ينال الشهادة، لأن أكثر الذين يدخلون في الجامعة مثلا إنما يريدون الشهادة. فقال إذن لا أدخلها، يخشى أن يحرم من دخول الجنة. فيقال نحن الآن في زمن الشهادة لا اعتبار في الوظائف الدينية والوظائف الدنيوية، ومن ليس معه شهادة فإنه لا يمكن أن يتبوأ مكانا قياديا لا في التعليم ولا في القضاء ولا في إدارة الأمور. فإذا طلب العلم في الجامعة لنيل الشهادة ليتبوأ بها مكانا ينفع به المسلمين، فهذا لا ينافي الإخلاص، لا ينافي الإخلاص، بل هو من الإخلاص. لأنك لو سألت قال لماذا؟ قال لأني أريد أن أدرس، أن أكون قاضيا، أن أكون قائما على عمل يفيد المسلمين، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بالشهادة في عصرنا الحاضر. نعم، عصر تقويم الرجال بالأوراق. فإذا كانت هذه نيته فهي نية سليمة لا يعاقب عليها. أما إذا قال أنا فقير أبي أطلب العلم في الجامعة علشان من أجل أني إذا أخذت الشهادة صرت في المرتبة كم؟
السادسة،
أحصل مال وأتزوج وأبني بيت وأشتري سيارة نعم وكيف، هل هذا أراد الآخرة؟ لا، هذا هو اللي يأثم. طيب، في آخر دخل كلية الهندسة وقال علشان أطلع مهندس وأكتسب بهذه الشهادة، هل يأثم أو لا يأثم؟ هذا لا يأثم. لماذا؟ لأن الهندسة غير داخلة في العلوم الشرعية فلا يأثم، لكنه والله قد فاته خير كثير، فاته خير كثير، لأن طلب العلم الشرعي أفضل من هذا بكثير. والآن الناس محتاجون إلى العلم الشرعي حاجة شديدة. لا تظن أن كثرة المتخرجين يعني استغناء الناس عن العلم الشرعي. القراء كثيرون والفقهاء قليلون، ما أكثر المتخرجين لكن النفع قليل. أين المعتمد في دينه وعلمه وأمانته من هؤلاء المتخرجين إلا القليل؟ فلذلك الناس محتاجون الآن إلى علماء أهل علم ودين وتربية سليمة حتى تستقيم الأمة. على كل حال، الإخلاص ربما يجعل العادات عبادات، والغفلة تجعل العبادات عادات. لو أن الإنسان مثلا أكل وشرب وقال آكل وأشرب امتثالا لأمر الله، كل وأشرب، آكل وأشرب لإنقاذ نفسي وبدني، لأن نفسك وبدنك أمانة عندك، والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، صار أكله وشربه عبادة يثاب عليها، مع أنه ينال بذلك شهوته. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الإنسان زوجته فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال إذا وضعها في الحلال فله أجر، لأن الإنسان أراد بذلك أن يكف نفسه عن الحرام فصار له أجر. ولهذا أمر الإنسان إذا رأى من امرأة ما يعجبه أمر أن يبادر ويأتي أهله حتى يقضي نامته، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما معها مثل الذي معه. انتبهوا لهذا القواعد العظيمة لأنها مهمة. نعم.
لا ساقطة.
نعم.
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
أي آخر الآية.
نعم.
آخر آية.
أي نعم.
أي نعم. لا بد أن تلحق. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين.
وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. من حديث عائشة رضي الله عنها: فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ميزان الأعمال باطنا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة، وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده، لأنها القصد. وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب. وكما أن هذا
لفت نظر إلى أن النية قسمان: نية العمل ونية المعمول له، فعلى أيهما يكون الإخلاص؟ الثاني نية المعمول له، وهذا هو المهم. لما تعمل؟ قال لله. أما نية العمل فالأمر فيها سهل، ما من إنسان عاقل معه عقله إلا قصد ونوى ما يعمل. أنت أتيت مثلا إلى الميضة وفسرت كميك وغسلت وجهك ويديك ومسحت رأسك وغسلت رجليك، هل يمكن أن لا تكون نويت هذا؟ عجيب يا جماعة، أبدا ما يمكن. أنت نائم، أنت مغمى عليك، أنت مكره، أبدا. إذن لا حاجة للنية، يعني لا حاجة للتكلف للنية. ويذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة المشهورين أتاه رجل فقال له: يا سيدي إني كانت علي الجنابة وذهبت إلى نهر دجلة وانغمست فيه يريد أن يغتسل، وإني خرجت ولم أرني طهرت، فماذا ترى؟ قال: أرى أن لا تصل. أرى أن لا تصل. قال لي: قال لي أنك مجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، كيف تذهب من بيتك إلى النهر وعليك الجنابة تريد أن تتطهر من الجنابة ثم بعد أن غمست فيه وانتهيت تقول ما نويت؟ هذا غير معقول. وكان أحد العوام يصلي في المسجد الحرام، وهذا من عهد قريب، فلما أقيمت الصلاة وأراد الرجل الذي إلى جنبه أراد أن يصلي قال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام. فلما أراد أن يكبر قال له العامي وهو إلى جنبه: اصبر باقي عليك شوي. قال: وش الباقي؟ قال: الباقي عليك التاريخ، الباقي عليك التاريخ، قل في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا. أنت تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله؟ الله تعالى يعلم ما في قلبك، فلا حاجة إلى مثل هذا التكلف. ولهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف يبتلى والعياذ بالله بالوسواس، بالوسواس في أصل النية، بالوسواس في فعل العبادة، هل تمضمضت، هل غسلت جميع الوجه، وما أشبه ذلك. الخلاصة الآن: الأهم في النية هي نية إيش؟ المعمول له، هي التي يفترق الناس فيها افتراقا عظيما. أما نية العمل فكل إنسان يفعل العمل وهو عاقل مختار فلا بد أن ينويه. نعم.
وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على
وهذا الأصل بالنسبة للمعاملات جاءت به السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولما جاء إليه بتمر طيب سأل: أكل ثمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاثة. فقال: هذا عين الربا. ثم أمر برده، برد البيع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2